خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب تفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب المصطفى، نور على نور لخير بيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصل علينا يا رب معهم بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. وبعد، فحياكم الله جميعا إخواني وأخواتي، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه على موعد مع اللقاء 68 بعد 200 من لقاءات التفسير، ومع اللقاء 23 من لقاءات تفسيرنا لسورة آل عمران. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي عند الآية 92 من آيات السورة الكريمة، ألا وهي قول ربنا جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لفظ البر ورد في القرآن الكريم في 32 موضعا، جاء في 30 منها بصيغة الاسم كما في الآية الكريمة التي نحن بصدد تفسيرها، وجاء في موضعين 2 بصيغة الفعل. الأول في قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، الآية. والموضع الثاني في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، الآية. ولفظ البر له أكثر من معنى في كتاب ربنا جل وعلا. من هذه المعاني يأتي البر بمعنى الجنة، كما في قوله سبحانه وتعالى في الآية التي معنا الليلة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال أكثر أهل التفسير: المراد بالبر هنا الجنة، لأن بر الله بعبده في الآخرة إكرامه إياه بإدخاله الجنة. والمراد لن تنالوا حقيقة البر، ولن تنالوا رضا الله سبحانه وجنته إلا إذا أنفقتم مما تحبون من الأموال وغيرها في سبيل الله، وما تنفقوا من شيء ولو كان قليلا فإن الله جل وعلا يعلمه، وهو الذي سيجازيكم عليه جزاء من وسعت خزائنه السماوات والأرض. في حديث جميل رقراق في الصحيحين وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، بستان جميل، أرض مباركة زاد طيبها بدخول النبي صلى الله عليه وسلم إليها. وكان أبو طلحة يحب هذا البستان وهذه الأرض. فلما نزلت الآية العظيمة الكريمة: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله تعالى، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى ما شاء الله. فقال له عليه الصلاة والسلام: بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح. وقد سمعت، أي قد سمعت يا أبا طلحة قولك، وأنا أرى عليه الصلاة والسلام أن تجعلها في الأقربين، أنفقها على أرحامك يا أبا طلحة. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وابن عمه. فيه معنى جميل أوي أضافه الإمام البيضاوي في أنوار التنزيل، فقال: لن تنالوا البر، أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير، أو لن تنالوا البر الذي هو الرحمة والرضا، أو لن تنالوا البر الذي هو الجنة حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحبون أي من المال أو ما يعمه وغيره، كبذل الجاه، هذا إنفاق، كبذل الجاه في معاونة الناس، وكبذل البدن في طاعة الله، وكبذل المهج أي الأرواح في سبيل الله، كل هذا بذل. ومن أجمل وأرق ما قرأت للحسن البصري رحمه الله، قال: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركون ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون. أكرر هذه الكلمات الغالية للحسن البصري رحمه الله، يقول: إنكم لن تنالوا ما تحبون إلا بترك ما تشتهون، ولا تدركون ما تؤملون إلا بالصبر على ما تكرهون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ثم يعود القرآن الكريم مرة أخرى ليرد على اليهود الذين كانوا يجادلون النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتعمدون إحراجه، بل ويتعمدون إحراج رسول الله فيما أحله الله له وحرمه. فنزل قول الله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. في سبب نزول هذه الآيات العظيمة 93 و94 و95 في سبب نزول هذه الآيات العظيمة عدة أقوال ذكرها سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن أنه على ملة إبراهيم قال له اليهود: كيف تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها مع أنها محرمة في دين إبراهيم؟ خلي بالك من الشبهة دي. قال اليهود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تزعم أنك على ملة إبراهيم وأنت تأكل لحوم الإبل وتشرب ألبانها وهي محرمة في دين إبراهيم؟ فرد عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان حلالا لإبراهيم، ولذا فنحن نحله أيضا. فقال اليهود كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه كان محرما على نوح وعلى إبراهيم حتى انتهى إلينا تحريمه. وأنكروا أن يكون هذا الطعام حراما عليهم بسبب أن إسرائيل، وإسرائيل هو نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام، بسبب أن نبي الله يعقوب هو الذي حرمه على نفسه. قالوا لا لا لا، بل هذا الطعام حرام علينا من زمن آدم، حرام من زمن آدم إلى زماننا. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة وطلب منهم أن يأتوا بالتوراة ليقرأوا ما أنزله الله في التوراة، ففيها أن كل الطعام كان حلالا لهم، أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي إلا ما حرم نبي الله يعقوب على نفسه. وهذا من أعظم الأدلة وأسطع البراهين على صدق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وأنه مبلغ عن رب العالمين، وهذا دليل عملي على كذبهم وافترائهم، وأنهم ينسبون إلى التوراة ما ليس فيها تارة ويمنعون من الإقرار بما جاء فيها من الحق تارة أخرى. فلما ازداد بغيهم وظلمهم وطغيانهم ووقعوا في مخالفات جسيمة لأوامر ربهم جل وعلا، بل وأوامر رسلهم الذين أرسلهم الله إليهم وهم كثر، وصدوا عن سبيل الله وابتعدوا وانحرفوا عن اتباع الحق، لما فعلوا ذلك عوقبوا. انتبهوا للقرآن وجلاله، لما فعلوا ذلك عوقبوا، عاقبهم الله سبحانه فحرم عليهم أشياء كثيرة في التوراة بعدما كانت حلالا لهم. تدبروا معي قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، الذين هادوا يعني اليهود، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقال جل وعلا في آية أخرى وعلى الذين هادوا، أي على اليهود، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. آيات جليلة. فكانوا كلما حادوا عن الحق وخالفوا رسل الله وعصوا ربهم جل علاه يحرم عليهم نوع من الطيبات التي كانت حلالا لهم ولمن سبقهم من أسلافهم، وذلك عقوبة لهم. ومع ذلك كانوا يفترون على الله الكذب ويقولون لسنا أول من حرمت عليه هذه الأطعمة، وإنما كانت محرمة على نوح وعلى إبراهيم وعلى النبيين من بعدهم حتى انتهى الحكم بتحريم هذه الأطعمة إلينا. فكذبهم ربنا جل وعلا وقال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أي نبي الله يعقوب على نبينا عليه الصلاة والسلام. وأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يقيم الحجة عليهم بكتابه من التوراة وأن يأتوا بها ليثبتوا ما ادعوه من أن هذا الطعام كان حراما من زمن آدم حتى وصل التحريم إليه، ليثبتوا ما ادعوه إن كانوا صادقين. فقال سبحانه: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فلم يأتوا بها ولم يفعلوا ذلك لأنهم يعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنهم يكذبون، فبان كذبهم وظهر افتراؤهم. فقال الحق جل وعلا: فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. أي من تعمد الكذب على الله تبارك وتعالى وهو الملك الحق القدوس الأجل الأعظم، من تعمد الكذب في التحليل والتحريم في أمر المطعم والمشرب بل وفي غير ذلك من الأحكام، من تعمد ذلك بعد نزول الآيات الواضحات البينات وظهور الحجج الواضحات بالأحكام، فأولئك أي فأولئك الأباعد أولئك الأباغض هم الظالمون، هم المتجاوزون للحق، هم المخالفون للدليل، هم المختلقون للكذب. ثم قال الله سبحانه آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: قل صدق الله. الله، ما أجمله من أمر والله. ونحن نقول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله جل وعلا في كل ما أخبر به، صدق الله جل وعلا في كل ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إخوانه السابقين من النبيين والمرسلين، صدق الله في أن كل الطعام كان حلالا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نبينا عليه الصلاة والسلام على نفسه. قل صدق الله في أن محمدا صلى الله عليه وسلم على دين أبيه إبراهيم، لذا يأتي هذا الأمر من الله لنبينا والمؤمنين معه: فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم في التوحيد والاستقامة على دين الحق وفي كل ما أحل الله له أو حرم الله عليه، فما كان إبراهيم قط من المشركين ولم يدع طرفة عين إلها آخر ولم يدع مع الله أبدا أحدا ولم يعبد سوى الله جل علاه. وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا لتوحيد الله ولا يأمر إلا بإفراد الله جل وعلا وحده بالعبادة والبراءة من الشرك كله ومن كل معبود سوى الله. وما كان محمد صلى الله عليه وسلم إلا على دين أبيه إبراهيم. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. وقد بينت أن الحنيف هو المائل عن الشرك المستقيم على طريق التوحيد والحق والهدى. وما كان من المشركين، ما كان إبراهيم طرفة عين من المشركين وما كان رسول الله طرفة عين من المشركين، بل كان وأبوه إبراهيم وجميع إخوانهما من النبيين والمرسلين يدعون إلى توحيد الله وإلى نبذ الشرك كله بكل صوره وأشكاله وألوانه ومعانيه. ولكن اليهود لا يتوقفون أبدا عن إثارة الشبهات والشكوك، تارة يشككون في صدق القرآن، وتارة في صدق النبي عليه الصلاة والسلام، فراحوا علنا وتجرؤوا جدا بإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لما حول النبي القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وتحول عن بيت المقدس قال اليهود إن بيت المقدس أفضل من البيت الحرام وأحق بالاستقبال، وذلك لأن بيت المقدس وضع قبل الكعبة، وقالوا وهو أرض المحشر وهو قبلة جميع الأنبياء، وقالوا إن تحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى الكعبة المشرفة أمر باطل، وراحوا يشككون في صدق النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدق القرآن بهذا الحادث. فنزل القرآن، نزلت هذه الآية العظيمة 97 من آيات سورة آل عمران، تدبروا كلماتها ومفرداتها الرائعة. قال الله جل وعلا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وليس المسجد الأقصى، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما أجملها من آية، إن أول بيت وضع وأسس في الأرض لتحقيق العبادة والنسك لله وحده هو بيت الله الحرام، هو بيت الله الحرام بنص القرآن والسنة. إن أول بيت وضع للناس أي ليعبدوا فيه ربهم جل وعلا ويفردوه بالألوهية والعبودية والعبادة هو المسجد الحرام. في الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال في سؤال بديع جدا أرى فيه فقها عظيما لأبي ذر رضي الله عنه، قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ الله، سؤال رائع. في الأرض، ما هو أول مسجد وضع في الأرض ليعبد فيه الخلق خالقهم وإلههم ومعبودهم جل وعلا؟ يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول؟ فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام. فقال أبو ذر سؤالتني أجمل، قلت ثم أي المسجد اللي بعده؟ إيه المسجد اللي اتبنى بعد المسجد الحرام في الأرض ووضع، ما هو؟ فقال عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى المسجد الأقصى. فسأل أبو ذر سؤالا بديعا ثالثا فقال كم بينهما، كم سنة بين بناء المسجد الحرام وبناء المسجد الأقصى؟ فقال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: 40 سنة، 40 سنة، ثم حيث أدركتك الصلاة فصلي. بينت في تفسير سورة البقرة بالتفصيل كلام سادتنا وأئمتنا من أهل التفسير في أول من بنى البيت الحرام والمسجد الأقصى، وقلت هناك من سادتنا من ذكر أن أول من بنى البيت الحرام هم الملائكة، ثم بنت الملائكة أيضا المسجد الأقصى بعد بنائها للبيت الحرام 40 سنة. وهناك من أهل العلم من قال بل بنى المسجد الحرام آدم عليه السلام، ثم جاء من ولده من بنى بيت المقدس أو المسجد الأقصى بعد بناء أبيه لبيت الله الحرام 40 عاما. وقيل بل أول من بنى البيت الحرام هو إبراهيم. والتحقيق أن قواعد البيت الحرام كانت موجودة، فجاء إبراهيم وإسماعيل فرفع القواعد، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أما المسجد الأقصى فبناه سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام، وهنا إشكال كبير، وهنا إشكال كبير. كيف تقول بأن إبراهيم هو الذي بنى البيت الحرام وأن سليمان هو الذي بنى المسجد الأقصى وبينهما 40 سنة، وبين إبراهيم وسليمان أزمنة طويلة جدا تزيد على 1000 سنة؟ كيف ذلك؟ والجواب فضل الله الذي يزيل الإشكال تماما، أن إبراهيم وسليمان عليهما السلام قد جددا البناء الذي أسسه غيرهما كما ذكرت آنفا، تجديد للبناء وتشييد وتكميل وتتمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة بالباء هي مكة بالميم، بكة هي مكة مشتقة من البك، والبك هو الزحام الشديد، والبك أيضا كسر العنق ودق العنق. وسميت مكة ببكة لأنها كانت تكسر وتدق رقاب الجبابرة إذا ألحدوا فيها بظلم أو قصدوها بسوء، فما قصد مكة جبار بسوء قط إلا قصمه الله وأهلكه الله. وكلكم يحفظ، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. فأحداث الفيل ليست عن أذهاننا ببعيد. فبكة هي مكة، وقد سماها الله جل وعلا في سورة الفتح باسم مكة، قال تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة. مكة يعني إيه؟ نعرفنا بكة من الزحام الشديد، وأنتم ترون الزحام في مكة في مواسم العمرة ومواسم الحج. وقيل أيضا مشتقة من البك وهو دق العنق وإهلاك من قصدها بسوء. طيب مكة مشتقة من إيه؟ مكة في اشتقاقها وجوه منها أن مكة تمك الذنوب. الله، معنى جميل جدا. مكة من مك الذنوب، أي إزالة الذنوب. مكة تمك الذنوب أي تزيل الذنوب. ولا شك ولا ريب أن من ذهب إلى مكة إلى بيت الله الحرام حاجا أو معتمرا باكيا خاشعا خاضعا يرجع من ذنوبه بعد الحج كيوم ولدته أمه. والعرب تقول امتك الفصيل ضرع أمه. الله الله، معنى رائع رائع. امتك الفصيل، والفصيل هو صغير الإبل. امتك الفصيل ضرع أمه، أي امتص ما فيه من لبن. وقيل أيضا سميت مكة بمكة لقلة مائها، كأن أرضها امتكت امتصت ماءها، وهي أرض صحراء جرداء لا يوجد بها زرع ولا ماء. بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فيش مية ولا زرع، إلى أن فجر الله عز وجل فيها هذه العين المباركة التي لازالت من لدن إبراهيم إلى يومنا هذا تفيض بهذا الماء العذب الزلال بماء زمزم. فسميت مكة مكة لقلة مائها، كأن أرضها امتكت ماءها أي امتصت ماءها. وقد سماها الله أيضا أم القرى. يا سلام، سماها الله جل وعلا أيضا أم القرى، لأنها أصل القرى وأصل كل بلدة، كما قال جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لتنذر أم القرى ومن حولها. وقد وصف ربنا جل وعلا البيت الحرام في هذه الآية بعظيم الصفات، وخصه بأنواع الفضائل والمكرمات، ومنها، وهذا ما نتعرف عليه إن شاء الله جل وعلا في اللقاء المقبل إن قدر البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر.